بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، يحق للموصي حين يكون أمينا ملهما مؤيدا من قبل الله عز وجل، بل لا ينطق عن الهوى، يحق لهذا الموصي عندئذ أن يستمع لوصيته وأن تؤخذ مأخذ الجد. حين يقف النبي صلى الله عليه وسلم في موطن هو من خير المواطن، في يوم هو أفضل أيام الله، حين يقف يخاطب المسلمين وهو يظن في نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يلقاهم في مثل هذا الموقف بعد عامهم هذا، وقد كان ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما لقيهم في مثل هذا الموطن بعد. حين يقف في مثل هذا الموقف ليسدي إلى أصحابه وإلى المسلمين من بعدهم تلك النصيحة الغالية التي ينتفع بها كل طالب للنجاة وكل فار من التيه والضلال، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، ذلك الكتاب الذي أريد له عن عمد أن يعزل عزلا صارما عن واقع الحياة حتى أصبح أو كان كتابا تاريخيا لا يجاوز تأثيره عجائز المساجد أو سرادقات المهاتم. هذا الكتاب، هذا المعين المجيد الذي لا ينضب، هذا الكتاب الذي نزل بالسر المحيط لكل شيء في السماوات والأرض، وصدق ربنا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هذا الكتاب العجيب الذي تجد له في كل قضية من قضايا الحياة كلمة، وكلما طرأت في حياة الناس كلمة، كلما طرأت في حياة الناس قضية وجدت له في هذه القضية كلمة، وكأنه نزل من فوره ليعالج هذه القضية. هذا الكتاب الذي تاه وضاع في واقع المسلمين فما استبقوا منه إلا اللفظ والشكل، وتاهت عظمة الفكر وعظمة البيان وكلمة الفصل في هذا الكتاب، تاهت في ضباب الأصوات الجميلة وإحسان أحكام التجويد. إن هذا الكتاب ذم الله عز وجل قوما فيه حين قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس في أماني هذه، قال: أي لا يعلمون منه إلا أحاديثا يقولونها بأفواههم. وقال مجاهد: أي لا يفقهون منه شيئا. وقال قتادة: أي يتمنون به على الله ما ليس لهم. وقال ابن كثير: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمونه إلا تلاوة. إن هذا الكتاب في فقرة قصيرة جدا، في 7 آيات من سورة النساء، أعطى كلمة الفصل في قضية هي من أهم قضايا الحياة، خصوصا في وقتنا المعاصر، بل هي أهم قضية يجب أن ينشغل بها المسلم. إنها القضية المعنية بصحة إسلامه وأصل إيمانه. يضع ربنا تبارك وتعالى في بداية هذا السياق يوضح شرط الإيمان وحد الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. هكذا بصيغة الشرطية الحاسمة: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ألم أقل لك أيها الأخ الكريم إنها آيات تبدأ ببيان الحد الفاصل بين الإسلام والكفر؟ شرط الإيمان وحد الإسلام في هذه الأمور إفراد الله ورسوله بالطاعة، وكذلك طاعة أولي الأمر ما دامت في طاعة الله ورسوله، ثم رد كل ما يتنازع فيه إلى الله ورسوله. هذه وتلك هي شرط الإيمان وحد الإسلام، حتى قال ابن كثير: وتبين هذه الآية أنه من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الله ورسوله أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وكما ترون أيها الإخوة الكرام، فإن الآية تجعل طاعة الله أصلا، وطاعة رسوله أصلا، وطاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله ورسوله. فتكرر لفظة الطاعة عند ذكر الله وذكر الرسول، بينما تغيب هذه اللفظة عن السياق حين يكون الكلام عن أولي الأمر. اختلف أهل العلم في المقصود بأولي الأمر في الآية، فذهب ابن عباس فيما روي عنه قال: أولو الأمر أي أهل الفقه والدين. وقال عطاء ومجاهد والحسن البصري: هم العلماء. لكن ابن كثير قال: والظاهر أن الآية عامة في العلماء والأمراء. وأطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان أولو الأمر طاعتهم في معصية الله ورسوله، فتسقط طاعتهم عندئذ بل قد يتجاوز الأمر إلى أكثر من مجرد عدم الطاعة كما سنرى بعد قليل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان في صحيحيهما من حديث علي وضع قاعدة واضحة حاسمة حين ولى أميرا على سرية، فأمر هذا الأمير أتباعه، أمر مأموريه بأمر هو في ذاته معصية لله عز وجل: أوقدوا نارا. ثم أمرهم أن يتقحموا، أن يدخلوا بأنفسهم في هذه النار. فانقسم الناس فريقان، فريق أبى وقال: ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. وفريق قال: لقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه مسلم في صحيحه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهموا بأن يطيعوا أمر أميرهم. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للذين أبوا عليه وردوا عليه أمره قولا حسنا، ثم قال للآخرين الذين هموا بأن يطيعوا: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. تصور عذاب في عالم البرزخ من لحظة أن يموت، من لحظة أن يتقحموا النار إلى أن تقوم الساعة، لأنهم أطاعوا أميرهم في معصية الله عز وجل. ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الحاسمة الواضحة، وهكذا بصيغة الحصر: إنما الطاعة في المعروف. ويبوب البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام بابا سماه: باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية. وأورد تحت هذا العنوان حديث ابن عمر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يقول الحافظ ابن حجر: ولا أقول لا تجب عليه الطاعة، بل تحرم عليه عندئذ. ويقول النووي في شرحه لصحيح مسلم: وتحمل كل الأحاديث المطلقة للسبل الأمر بالسمع والطاعة على هذا الحديث الذي يقيد السمع والطاعة بما بأنها لا تكون معصية. وقال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري، وهو عالم من علماء القرن السابع الهجري: وإنني آتيكم بأقوال أهل العلم كما هي، إذا رأيت أن الاختصار فيها يخل بمعناها أو يضيع شيئا من الفائدة فيها. يقول ابن بطال: قال محمد بن جرير في حديث علي وابن عمر، وكلاهما في الصحيحين: البيان الواضح في هذين الحديثين عن نهي الله على لسان رسوله عباده عن طاعة مخلوق في معصية خالقه، سلطانا كان الآمر أو سوقة أو حتى والدا لولده أو كائنا من كان، فغير جائز لأحد أن يطيع أحدا من الناس في أمر قد صح عنده نهي الله عنه. فإن ظن ظان أن قوله في حديث أنس: وإن استعمل عليكم عبد حبشي، أو في قوله عن ابن عباس: من رأى من آمره شيئا يكرهه فليصبر، من رأى في ذلك حجة لمن أقدم على معصية الله بأمر سلطان أو غيره. وقال: وردت الأخبار بالسمع والطاعة عن عبد المأمور. وقال: وردت الأخبار بالسمع والطاعة لولاة الأمر فقد ظن خطأ، وذلك أن أخبار الرسول لا يجوز أن تتعارض، ونهيه وأمره لا يجوز أن يتناقض، وإنما الأخبار الواردة بالسمع والطاعة لهم ما لم يكن خلافا لأمر الله وأمر رسوله. طيب، وماذا لو أنه أمر بأمر محرم، بل سن فيه القوانين، بل عاقب من خالف هذه القوانين؟ اسمعوا ماذا قال أبو العباس القرطبي، وهو شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير. أبو العباس في المفهم لما أشكل من صحيح مسلم يقول: فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا. والرجل من علماء القرن السابع الهجري. وكذلك لو ترك إقامة، أي الآمر، لو ترك إقامة قاعدة من قواعد الدين كإقام الصلاة وصوم رمضان وإقامة الحدود أو منع من ذلك، وكذلك لو أباح شرب الخمر والزنا ولم يمنع منهما، لا يختلف في وجوب خلعه، ليس فقط في عدم طاعته، لا يختلف في وجوب خلعه. فأما لو ابتدع بدعة ودعا الناس إليها فالجمهور على أنه يخلع، أي جمهور العلماء. ولو أمر بمعصية، وهذا ما يعني عامة المسلمين هذه الكلمات، ولو أمر بمعصية مثل أخذ مال بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق، فليسمع الجلادون هذا الكلام، أو ضرب بغير حق فلا يطاع في ذلك ولا ينفذ أمره. ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ماله، إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله، ليس دم المأمور بأولى من دم الذي يؤمر بضربه أو بقتله. أيها الإخوة الكرام، ولقد روى أحمد في مسنده هذا الحديث، أعني حديث ابن عمر: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه أحمد في مسنده، وكان للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وهو عالم أزهري جهبا، إمام من أئمة المحدثين في العصر الحديث، كان له تعليق نفيس جدا حتى لا تتخذ هذه القاعدة ذريعة لكل من أمر أمرا فرأى أنه ليس مناسبا له أن يعصي هذا الأمر، إنما الضابط أن يكون الأمر في ذاته معصية لله عز وجل. فضرب على ذلك مثالين، ولأهمية هذين المثالين في واقع حياتنا أردت أيضا أن أنقلهما لحضراتكم كما هما. يقول الشيخ أحمد شاكر: ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور ألا يطيع فيها الآمر هي المعصية الصريحة التي لا يتأول فيها المأمور ويتحايل. ولنضرب لذلك مثلين: الأول، موظف أمره من له عليه حق الأمر أن ينتقل من بلد يحبه إلى بلد يكرهه، أو من عمل يرى أنه أهل له إلى عمل أقل منه أو أشد مشقة عليه، فهذا يجب عليه أن يطيع أحب أو كره، فإن أبى من طاعة الأمر كان آثما، سواء أبى إباء صريحا واضحا أم أبى إباء ملتويا مستورا يتمحل الأسباب والمعاذير. ولقد يرى المأمور أنه بما أمر به مغبون مظلوم مهضوم الحق، وقد يكون ذلك صحيحا، نعم قد يكون مظلوما، لكنه يجب عليه أن يطيع في كل حال، فإن الظلم في مثل هذه الأمور أمر تقديري تختلف فيه الآراء، والظلم في مثل هذا لا شك أنه حرام، لكنه حرام على الآمر، أما المأمور فلم يؤمر بأمر في ذاته معصية، إنما المعصية في إصدار أمر حلال على غير جهة الحق فيه، وهذا على الآمر إثمه وعلى المأمور فيه الطاعة ولو كره. أما المثال الثاني، وأرجو أن ينتبه كل منا لنفسه، بل أن ينتبه كل منا لإسلامه، نرى أن بعض القوانين، الكلام للشيخ أحمد شاهد، تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته كالزنا وبيع الخمر وفتح دور المراقص ونحو ذلك، فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة في من طلب هذه الرخصة، في موظف يجي له أوراق سليمة فهو ملزم بأن يعطي الرخصة في مثل هذه الأعمال، بيع الخمور أو فتح المراقص أو بيوت الدعارة، هذا الموظف لا يجوز له أن يطيع ما أمر به، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعا، وإن أمره القانون بذلك فقد أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أما إذا رأى ذلك الموظف أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال فقد كفر وخرج عن الإسلام بإجماع أهل العلم، لأنه أحل حراما قطعيا معلوما من الدين بالضرورة. وهكذا أيها الإخوة الكرام، تجعل هذه الآية في صدر هذه الفقرة من الآيات طاعة الله وطاعة الرسول، تجعل طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر ما لم تكن معصية، وأولو الأمر منكم من المؤمنين، ثم رد ما يتنازع فيه إلى الله ورسوله، تجعل ذلك كله شرطا بنص الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا يمكن أبدا أن يوجد الإيمان ثم يتخلف عنه هذه الأمور، فإذا تخلفت هذه الأمور فإن الإيمان المزعوم غير موجود، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبعد أن تسوق الآية هذا الأمر في هذه الصورة الشرطية الحازمة، تعود لتكرر الترغيب والتحبيب في هذا الأمر، فيقول ربنا تبارك وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير لكم في معاشكم وفي مآلكم، خير لكم في دنياكم وفي قبوركم وعند حسابكم بين يدي الله تعالى. وصدق والله ربنا، أي شيء هو أخير وأفضل لنا من منهج واضعه الله عز وجل، الذي خلق الإنسان وفطره وصوره، الذي خلق الإنسان ويعلم فطرته، يعلم كوامن نفسه، يعلم وسائل الخطاب المناسبة له، يعلم كيف توجه هذه النفس وكيف يلجم لجامها، كيف يطلق لها هنا وتقيد هنا. إنه المنهج الرباني الذي يخلو من جهل الإنسان وضعفه وشهوته وهواه، إنه المنهج الرباني الذي وضعه الخالق العليم الحكيم الجبار المتكبر الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، منهج لا يعرف المحاباة لا لفئة من البشر ولا لجيل من الناس
ولا لزمان من الأزمنة، لأن واضعه رب الجميع والغني عن الجميع سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم تلتفت الآيات لتعرض صورة لهؤلاء الذين ينحرفون عن هذه القاعدة، وهكذا تصدر الآية بسياق تعجبي: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ ألم تر إلى هذا العجب العجاب؟ قوم يزعمون الإيمان ثم ينقضون هذا الزعم في آن. كيف؟ ألا يقتضي منهج العقل، المنهج الفطري السليم، ألا يقتضي المنطق أن الإنسان إنما يتحاكم إلى ما زعم أنه قد آمن به وإلى من زعم أنه قد آمن به؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ إن إرادة التحاكم إلى غير الله ورسوله مطعم أكيد في صحة الإسلام، وليس الأمر يعني من خيالاتنا أو أوهامنا. إنني أقرأ عليكم كلام ربنا تبارك وتعالى: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا، إما التحاكم إلى الله ورسوله وهذا هو الإسلام، وإما التحاكم إلى غيرهما وهذه هي الجاهلية. ليس هناك من أمر وسط بينهما يا عباد الله. إن الله عز وجل جمع كل معنى وكل شخص يمكن وكل قانون وكل منهج يتحاكم إليه غير الله ورسوله في هذه الكلمة الجامعة الطاغوت. كل ما تحوكم إليه من دون الله ورسوله هو طاغوت. كل قانون أريد به أن يعبد الناس إلى غير الله ورسوله هو طاغوت. كل من أراد أن يعبد الناس إلى غير شرع الله وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو طاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وليس الأمر، لا يصدر الأمر عن أكثر هؤلاء عن جهالة، لأن الله عز وجل يقول: وقد أمروا أن يكفروا به. إنك مأمور بأن تكفر بكل حكم غير حكم الله ورسوله، هذا ابتداء. ثم إنك مأمور ألا تتحاكم إلى غير الله ورسوله. ليس الأمر إذن عن جهاله، ما الأمر إذن؟ بقية الآية تبين بيت الدار، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنه الشيطان إذن يكشف ربنا تبارك وتعالى لنا أصل الداء، يكشفه لهؤلاء عسى أن يتراجعوا ويتوبوا إلى ربهم، ويكشفه إلى الفئة المسلمة التي لا تتحاكم إلا إلى الله ورسوله، ليعلموا من الذي يحرك هؤلاء ومن الذي يقف وراء هؤلاء وماذا يريد بالناس. إنه يريد بهم الضلال البعيد الذي لا يرجى معه ولا منه أوبة ولا عودة إلى الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل السياق القرآني ليعرض أمرا عجيبا آخر، ليؤكد المعنى بصورة أخرى، ليؤكد صورة من صور النفاق العقدي. إن الذي يدعى إلى حكم الله ورسوله ثم يأبى ذلك عالما غير مكره فإنه لا يشك عاقل في نفاقه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يأبى النفاق إلا أن يكشف عن سريرة هؤلاء ودقائر أنفسهم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وينتقل السياق إلى مظهر نفاقي سلوكي في هؤلاء. إن الذي حين تغير شريعة ربنا تبارك وتعالى وتوضع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام ويجعل الإنسان منا أوامر ربه وراء ظهره ويجعل الناس أهون الملوك عليهم الملك الحكم الحق بانتهاك محارمه والاجتراء على حدوده هكذا بدم بارد، فلا بد إذن من المصائب، لا بد من أن تقع المصائب تطرى على رؤوس هؤلاء بل على رؤوس المجتمع كله إذا كانت هذه هي سمة الأكثرين في المجتمع. إن أحكام الرب عز وجل سنن الله عز وجل في خلقه سواء كانت سنن الإهلاك والتدمير والعذاب أو سنن البر والجود والإحسان إنما تتنزل على حال الأكثرين في المجتمع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، قال نعم إذا كثر الخبث. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إنها نفس الدعوة التي يدعيها الذين يريدون اليوم أن يفصلوا بيننا وبين كتاب ربنا، أن يفصلوا بيننا وبين ديننا. نريد لكم دولة عصرية متحضرة، نريد أن ننتزعكم من الوحل والطين، نريد أن نأخذكم من عصور النوق والحمير هكذا لنحلق بكم فوق السحاب بين الدول المتقدمة. إننا نريد بكم الخير، يحلفون بالله إن نريد بكم إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. لكن هل يخفى على الله شيء في الأرض أو في السماء؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. الله عز وجل يخبركم يا أيها الفئة المؤمنة يا من تأبون إلا أن يحكم الله ورسوله في دمائكم وأعراضكم وأموالكم وفي كل نزاعاتكم. الله عز وجل يخبركم بحقيقة هؤلاء: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم انظر إلى رحمة الشريعة، انظر إلى عظمة وسمو هذا الكتاب، انظر إلى رحمة تبارك من أنزل هذا الكلام. يريد ربنا تبارك وتعالى أن يرغبهم في العودة والتوبة والاستقامة والاطمئنان إلى كنف الله وكنف رسوله رغم كل ما بدا منهم. إن أعظم ما يهان به أحد أن يقال له هكذا في وجهه جهارا نهارا: لن ننفذ لك فينا حكما ولن نرضى لك في دمائنا وأعراضنا قولا. هذا هو واقع حال المسلمين حين يعرضوا عن كتاب ربهم تبارك وتعالى. ولقد قلت كثيرا هذه الكلمات وأنا على يقين أنني كم كررتها على أسماعكم، كيف يقول الرجل منا، كيف نقول لا إله إلا الله، يعني لا يستحق أن يعبد، لا يستحق تعبدي إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، ثم نقول بلسان المقال أو بلسان الحال يا ربنا إننا نعلم أنك قد حرمت كذا، أو أنك قد أنزلت عقوبة واضحة في الجريمة الفلانية، ثم إننا لا نرى أن ذلك يناسبنا، إننا سنرد عليك أمرك، إننا سنقترح عقوبات جديدة ولن نرجع إليك، ولا يعنينا أمرك لا في كتابك ولا في سنة رسولك. أليس هذا هو واقع من يريد أن يبدل أحكام الله تبارك وتعالى وأن يحكم الناس؟ أما آن لنا أن ننزع عنا هذا العار وأن نرفع رؤوسنا نصرة لله عز وجل؟ مع كل ما بدا منهم باب التوبة مفتوح والعودة لم يفت أوانها، فليستغفر الله وليأتوك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فليستغفر الله وليستغفر لهم الرسول، سيجدون الله توابا رحيما. لكن قبل ذلك، قبل هذه الدعوة الربانية، يضع السياق القرآني قاعدة هامة وحكما واضحا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا إخوتي الكرام، الرسول في دين الله عز وجل ليس مجرد واعظ يلقي كلمته ثم يمضي لا يعنيه هل لها نصيب في واقع الناس أم لا. الرسول ليس مرشدا يسترشد بأقواله من يشاء ويستدبر أقواله من يشاء، ليس هذا في دين الله عز وجل رسولا. إنما الرسول يأتي بعقيدة وشعيرة وشريعة تحكم واقع الناس الذي أرسل إليه، وما من رسول قط، أكرر هذه الجملة، ما من رسول قط أتى الناس بعقيدة في القلوب فقط أو بشعيرة تقدم في أوقات من النهار أو من الليل فقط دون أحكام تحكم في واقع الناس، غير أن الأمر كله أنه ما من شريعة كانت تامة وأحاطت بكل أحوال العباد إلى أن تقوم الساعة إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتركنا ربنا هكذا لو كان أمر الرسول أن يأمرنا بتصديق في القلب أو باللسان ثم بشعائر تقدم لا يكون لها نصيب من حياة الناس إلا ساعات، الشعائر التعبدية لا تأخذ من عمرك عشر عمرك، طب بقية عمرك أنت عبد لمن؟ عبد للطواغيت، عبد لقوانين الغرب، عبد لأهواء البشر ونزعات نفوسهم. الدين الذي هو شعيرة فقط أو شعيرة وعقيدة فقط دون شريعة تحكم واقع الناس دين جاهلي مزيف لم يتنزل من عند الله عز وجل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إننا جميعا مسلمون نحب ديننا ونحرص عليه ونفديه بأنفسنا ودمائنا وأبنائنا، نعم أنا يقين، أنا على يقين من هذا، لكننا نفهم الدين على خلاف حقيقته يا عباد الله. هناك خلل في تصورنا عن الدين، حين يتصور الناس أن الدين أن نقول أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي ولا مميت إلا الله أو أن ثم أن نركع ركعات بين يدي الله ونصوم أياما ونخرج بعض أموالنا ونسافر للحج والعمرة وهكذا وفقط وليس للدين دخل لا بشؤون المعاملات ولا الماليات ولا السياسات ولا العقوبات لا دعنا لله شأن للدين بأحوال الحكم والسياسة حتى قال قائلهم مال الله ومال السياسة هؤلاء ليس عندهم إلا قال الله قال رسول الله الله لم يقل شيئا منذ 1400 سنة من الله من السياسة وإن صبرنا على هذه الدعوة وتمكن منا هؤلاء في بلادنا سيقولون غدا أو بالكثير بعد غد مال الله ومال علاقتي بزوجتي مال الله ومال أحكام التوريث والأموال مال الله ومال أحكام الطلاق والنكاح مال الله ومال علاقتي بولدي واقرأوا مسودات قانون الطفل الذي يسعى كان يسعى في مجلس الشعب المنحل لتطبيقه إنه كان هناك قانون مجهز تسعى إليه النخبة من رؤوس النساء في بلادنا يطالب بأن يقضى للمرأة بنصف مال زوجها إذا طلقها أسوة بقوانين الأمريكان إذا صبرنا على هذا ونحن نبين للناس حقيقة هذا الأمر وعظم صلته بأصل إسلامه فغدا لن تتوقف الدعوة عند أمور الحكم والسياسة بل ستدخل الدعوة إلى علاقتك بامرأتك وبولدك أيها الإخوة الكرام وأخيرا ومرة أخرى تقرر هذه الحقيقة لكنها تجيء هذه المرة بإيقاع حاسم جازم يوضح شرط الإيمان وحد الإسلام يقرر ربنا هذه الحقيقة مقسما عليها بذاته العلية لا يؤمن مؤمن لا يكون مؤمنا حتى يحكم رسول الله في أمره كله ليس هذا فحسب بل يمضي راضيا مسلما بقضائه صلى الله عليه وسلم ليس بصدره حرج منه ولا في نفسه تلجلج من قبوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام أنا أدعوكم الآن ومرة أخرى إلى أن تستمعوا بآذان قلوبكم إلى هذا السياق القرآني ودون تدخل بشري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام، أفيبقى بعد ذلك قول لقائل في كون التحاكم إلى الله ورسوله شرطاً للإيمان وحداً للإسلام؟ أفيستحق بعد ذلك الاحترام أي كلام؟ أو يقال بعد ذلك أن هذه الشريعة تصلح لزمانهم لا لزماننا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الإخوة الكرام، أحب أن أعقب على هذا الكلام بعد أن ذكرنا قول الله عز وجل وقول رسوله وقول بعض أهل العلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن أذكر لكم هذا الإجماع الذي ذكره ابن تيمية في الصار المسموح نقلا عن إسحاق بن راهوية. وأنا حريص جدا ودائما كلما ذكرت هذا الإجماع على أن أبين للناس من هو إسحاق بن راهوية. إسحاق هذا إمام علم، رأس هكذا وحده كأبي حنيفة بن حنبل وابن حنبل والشافعي ومالك، أحد الأئمة الأعلام في القرن الثالث الهجري. يقول عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: سيد الحفاظ، لقي الكبار كسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وحدث عنه أحمد إسحاق بن راهوي شيخ من شيوخ البخاري ومسلم، وأحمد ويحيى بن معين شيخ من شيوخهم. يقول الحاكم عنه: إمام عصره في الحفظ والفتوى. ولما دخل محمد بن إسحاق ولده على أحمد بن حنبل ليطلب منه العلم، قال له أحمد: أنت ابن إسحاق؟ قال: نعم. قال: والله لو بقيت عند أبيك لكان أنفع لك. وكان يحيى بن يحيى يقول: ليوم من أيام إسحاق أحب إلي من عمري، وكان يقدمه بين يديه ويقول: إسحاق أعلم مني وأنا أسن منه. إسحاق بن راهوي هذا يقول: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. يا إخوتي الكرام، إننا نبين هذا الكلام لسنا معنيين بأن نكفر أحدا أو نخرج أحدا من دين الله عز وجل، والله هذا أبعد ما يكون عن مرادنا، إنما نريد أن نبين للناس خطورة الأمر. إن الأمر جد خطير، مسألة الشريعة يا أخوانا إيمان أو كفر، إسلام أو جاهلية، أمر في غاية الخطورة يجب أن ينتبه إليه الناس. أما أن تصور الأمور على أنه نزاع بين طائفتين، ناس عايزين شريعة وناس عايزين مدنية، ناس عايزين قال الله وناس عايزين عملية، أن يصور الأمر على أنه نزاع بين فريقين كل منهما يريد الصدارة أو يريد السلطة، فوالله نحن براء من هذا. إنما نريد أن نرفع عن أنفسنا وعن شعبنا وعن أمتنا ما ضرب علينا من ذل طوال عشرات عقود من السنين تتجاوز 100 سنة. لما أهلنا شريعة ربنا وجعلناها وراء ظهورنا حبيسة الأدراج. إننا ندعو، نحن لسنا أناسا خياليين أو مثاليين أو فوضويين، إنما ندعو إلى العمل الهادئ المتئد الوئيد حتى نصل إلى ما نريد. وما نريده ليس سرا نخفيه ولا شيئا نخشى عواقبه، نريد أن تكون قوانيننا من شريعة ربنا تبارك وتعالى. نريد أن يعلم أهلنا وإخواننا أن التحاكم إلى الله ورسوله حق فاصل بين الإسلام والكفر. نريد أن يسمع الناس كلام ربهم ثم يختاروا لأنفسهم. مع التسليم بأنه ما نريد لا يوصل إليه في يوم أو يومين ولا في سنة أو سنتين، لكن لنعلن عما نريد في مجالسنا، في حواراتنا، في اختياراتنا لممثلين. لقد أعجبتني كلمة قالها أحد إخواني من الدعاء، والله قال: أيها الناس، نحن في زمان يجب أن يصرخ فيه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانتخبوه. نريد أن نعبر عن هذا في اختياراتنا. هدفنا هو قطع الطريق على من يريدون أن يعبدوننا لقوانين الغرب، للقوانين المنفقة من أهواء البشر الرمى الذين ماتوا من عشرات ومن مئات السنين، يريدون أن يحكمون إلى شرائعهم. إذا قلنا لهم قال الله وقال رسول الله، أنا عايز نرجعنا 1400 سنة، ثم يقولون لنا قال نابليون، قال نابليون بونابرت. يريدوننا أن نحكم، أما آن لنا أن ننفض عنا هذا العار وأن نتخلص من هذا الذل. يا إخوتي الكرام، كلمة أخيرة أريد أن أذكركم بها، مع أنني من المتفائلين جدا بأن الله عز وجل لن يأذن بأن يعود الذل والهوان الذي كنا نعيش فيه مرة أخرى، لكنني مع ذلك من المؤمنين يقينا بأن العودة إلى الله عز وجل لا بد لها من جهد وثمن، لا بد أن تلقى العنة في هذا الطريق، ولا بد أن تبذل الجهد، ولا بد أنك ستؤذى. يختلف قدر الأذى باختلاف المرحلة، باختلاف الوقت، لكنك لا بد أنك ستتعرض للأذى. قد يصل الأذى إلى إراقة دمك. وإنني حين تدبرت تاريخ الإسلام كله لم أجد نصرة أبدا إلا بعد تضييق وجهد وأذى، أيا كان نوع هذا الأذى. وإنني ولأجل ذلك أذكركم بهذين الحديثين، اجعلوا هذين الحديثين منارة لكما في الطريق، لأن الطريق لن يخلو من الأذى، عن الطريق إلى ما نريد، وهو العودة إلى دين ربنا تبارك وتعالى. عند الترمذي من حديث جابر حسنه الألباني في الصحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، يود أهل العافية في الدنيا حين يعطى أهل البلاء الثواب يوم القيامة لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض، لما يرون من عظمة ثواب الذين ابتلوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عتبة بن عبد: لو أن رجلا، اسمع، لو أن رجلا، ذكر بهذا نفسك دائما كلما أذيت في سبيل الله، وإياكم ثم إياكم، أخطر دائم من الممكن أن يقع فيه أخ من إخواني، خصوصا إخوتي من الملتحين بالذات، من الذين يظهرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تغضب لنفسك. لا بد أن تضع الغضب لنفسك تحت عليك، ولا تغضب إلا لله عز وجل. لابد أن تصبر على هذا، وإلا اعلم أنك اليوم غيرك يتخذك أمارة على الإسلام، هو ده الإسلام، فإن وجد سفيها أحمقا صافاه، هو ده الدين العظيم. كما قال أحدهم: يوم الله العظيم سمعت هذا بأذن، إن كان هو ده الدين فبره وبعيد، مش عايزين دين. إن أفيجوز لأحدنا أن يكون فتنة للناس نفتن الناس عن دينهم بسوء أخلاقنا وبكثرة وسرعة غضبنا لأنفسنا؟ اسمع النبي ماذا يقول عشان ما تفتكرش انك صاحب فضل على الله عز وجل ولا على دين الله عز وجل. لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم يولد الى يوم يموت هرما 90 سنه مثلا 100 سنه يجر على وجهه طول عمره من يوم يولد الى يوم يموت هرما في مرضات الله لحقره يوم القيامه. يقول المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير: أي حقر عمله لما يرى من عظم الجزاء ومن باهر العطاء. أسأل الله عز وجل أن لا يرى لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا أخرجتنا منه. اللهم أبرم لبلادنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم إنا نبرأ إليك من كل طواغيت الأرض. اللهم إنا نبرأ إليك من كل طواغيت الأرض. لا إله لنا سواك، ولا حكم في رقابنا ودمائنا وأعراضنا إلا حكمك وحكم رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المبتلين في سوريا، اللهم اقسم ظهر هذا الأفاك الأثيم. اللهم عليك بطاغوت سوريا وبكل طواغيت الأرض. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يرفع فيه كتابك وسنة نبيك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزلنا عليهم في قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت به والدا عن ولده وأخا عن إخوانه وكفيلا عن مكفوليه. اللهم أنزلنا عليهم في قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فالله ورسوله منه وراء.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.